بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال رحمه الله: قوله تعالى والذين صبروا على طاعة الله، وقال ابن عباس على أمر الله عز وجل، وقال عطاء على المصائب والنوائب، وقيل عن الشهوات، وقيل عن المعاصي، وكل هذه المعاني صحيحة، ومن ذكر بعض هذه الأقوال المفسرين ذكر بعض المعنى ولم يرد حصر المعنى في ذلك. فالله تعالى أطلق الصبر فيكون معنى الآية والذين صبروا، أي على جميع ما يشرع الصبر فيه، صبروا على طاعة الله حتى فعلوها، وصبروا عن المعاصي حتى اجتنبوها، وصبروا على المصائب والنوائب فلم يتسخطوا فيها. فهذه الآية مدح لأهل الصبر عموما، وقد تقدم معنا هذا مرارا أن بعض المفسرين قد يفسر الآية ببعض معناها، ويأتي مفسر آخر يذكر بعض المعنى، فلا يقال قول فلان أرجح من قول فلان، بل يقال الآية تشمل جميع هذه الأقوال، لأن كلام الله تعالى واسع المعاني، وما يذكره بعض المفسرين إنما يكون كالتمثيل وليس المراد حصر المعنى فيما ذكره. ابتغاء وجه ربهم، أي طلب تعظيمه أن يخالفوه، أو يقال كما قال كثير من المفسرين أيضا ابتغاء وجه ربهم، أي طلب الثواب من الله تعالى، وهذا تعبير مشهور في أدلة القرآن والسنة، والمراد أنهم فعلوا ذلك بإخلاص، يطلبون فيه الأجر والثواب من الله تعالى، لا يريدون من غيره. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أي يؤدون الزكاة، ويدرؤون بالحسنة السيئة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يدفعون بالصالح من العمل السيئ من العمل، وهو معنى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وهذا حديث معاذ رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهناد في الزهد أي بهذا اللفظ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن معاذ، وظاهر الإسناد أنه حسن ولكنه منقطع بين أبي سلمة ومعاذ، ومع ذلك في الحديث له طرق، عدة طرق عن معاذ وجاء عن غير معاذ رضي الله عنه. الحديث حسن مشهور. قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن أبي توبة قال أنبانا محمد ابن أحمد ابن الحارث قال أنبانا محمد ابن يعقوب الكسائي قال أنبانا عبد الله ابن محمد قال أنبانا إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت عنه حلقة ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأيضا عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد من هذا الطريق من طريق ابن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ضعيف. ومن يصحح رواية العبادلة عن ابن لهيعة يصحح هذه الرواية، فالراوي عنه ابن المبارك. إن ذكر البغوي هذين الحديثين شاهدا لتفسير ابن عباس أن معنى ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون بالصالح من العمل السيئة من العمل، بمعنى إذا عملوا سيئة أتبعوها بحسنة، كما في قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال ابن كيسان معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة، وهذا راجع إلى قول ابن عباس فإن التوبة عمل صالح. وقيل لا يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير. وقال القتيبي معنى إذا سفه عليهم حلموا فالسفه السيئة والحلم الحسنة. وقال قتادة ردوا عليه معروفا نظيره قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأيضا نظير هذا قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فمعنى يدرؤون بالحسنة السيئة يدفعون السيئة من العمل لمن قابلهم به بعمل حسن معاملة حسنة. هذا معنى آخر للآية وأيضا هو معنى صحيح، والآية شاملة له وذكره كثير من المفسرين. وقال الحسن إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلوا. قال عبد الله بن مبارك هذه ثمان خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة. والحاصل أن السلف ذكروا في هذه الآية معنيين، المعنى الأول يدرؤون بالحسنة السيئة أي إذا عملوا سيئة أتبعوها بحسنة، كما في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والمعنى الثاني يدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون يدفعون بالمعاملة الحسنة المعاملة السيئة، فمن عاملهم بمعاملة سيئة دفعوا تلك المعاملة بمعاملة حسنة، كقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كما في قوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والمعنيان صحيحان في الآية، والآية تشمل المعنيين معا، وهذا من وصف أولي الألباب. قال رحمه الله: أولئك لهم عقبى الدار، يعني الجنة، أي عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال: جنات عدن، أي بساتين إقامة، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، قيل من أبواب الجنة وقيل من أبواب القصور. سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، وقيل يقولون سلمكم الله من الآفات التي كنتم تخافون منها. وقال مقاتل: يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا 3 كرات، معهم الهدايا والتحف من الله عز وجل، يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن أبي توبة، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن أحمد ابن الحارث، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد ابن يعقوب الكسائي، قال: أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن محمود، قال: أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد، قال: حدثني أرطأه ابن المنذر، قال: سمعت رجلا من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج يقول: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة، وعنده سماطان من خدم، أي صفان في جهتين، وعند طرف السماطين باب مبوب، فيقبل ملك من ملائكة الله يستأذن، فيقوم أقصى الخدم إلى الباب، فإذا هو بالملك يستأذن فيقول للذي يليه: ملك يستأذن، ويقول الذي يلي للذي يلي: ملك يستأذن، حتى كذلك حتى يبلغ المؤمن، فيقول: اذنوا له، فيقول أقربهم إلى المؤمن: اذنوا له، ويقول الذي يلي للذي يلي: اذنوا له كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب، فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. وهذا الأثر خرجه أيضا عبد الله بن المبارك في الزهد، ومن طريقه الطبري في التفسير، وهو ضعيف لجهالة الراوي عن أبي أمامة، رجل من مشيخة الجند لا يدرى من هو. وهذه الآيات فيها فوائد، من هذه الفوائد الحث على الصبر في هذه الدنيا والترغيب فيه، وأن يكون صبرا لطلب الثواب من الله تعالى، فالمؤمن يصبر على طاعة الله حتى يفعل الطاعة، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر في فعلها، وكذا يصبر عن المعاصي فربما كانت النفس داعية إلى المعصية فيصبر حتى يجتنب تلك المعاصي وحتى يبتعد عنها، وهكذا يصبر على ما يصيبه من المصائب وما ينزل به من النوائب، ويرجو في ذلك ثواب الله تعالى. فهذا فيه فضل عظيم، وهو مما ذكره الله تعالى عن أولي الألباب الموعودين بهذا النعيم العظيم. أيضا هذه الآية فيها أن من شرط الصبر الذي ينتفع به الإنسان أن يكون صبرا لطلب الثواب من الله تعالى، لا يكون صبرا لإرضاء أحد من الناس، ولا صبر تجلد لا يبالي صاحبه ماذا ينال من الأجر والثواب، وإنما الصبر الذي يثمر هو الذي يكون لطلب الأجر من الله تعالى. أيضا في هذه الآيات الترغيب في النفقة سواء كانت سرا أو علانية، والمعنى أنه أن هؤلاء مجتهدون في النفقة على ما تقتضيه الأحوال وما يتناسب فيها، فإذا كانت المصلحة في الجهر بها جهروا بها، وإذا كانت المصلحة في الإسرار بها أسروا بها، فينفقون مما رزقهم الله في السر وفي العلانية. وقد فضل بعض العلماء الصدقة في السر استدلالا بقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قالوا: فالله تعالى ذكر أن إخفاءها خير من إبدائها. وهكذا استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قالوا: فهذه الأدلة ترغب في صدقة السر. وأكثر أهل العلم حملوا هذه الأدلة على صدقة التطوع، قالوا: صدقة التطوع هي التي يرغب في إخفائها والإسرار بها لأنه أدعى للإخلاص. وأما الزكاة الواجبة فإن المصلحة إبداؤها وإظهارها لأنها شعيرة. قالوا: فهي كالصلاة، فصلاة الفريضة الأفضل بل الواجب، إظهارها إعلانها تصلى في المساجد، وصلاة التطوع تكون سرا، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته ويجعل المسجد للفرائض. قالوا: فالصدقة كذلك، ما كان من صدقة التطوع فالأفضل الإسرار به، وما كان من الزكاة الواجبة قالوا فالأفضل الجهر بها لأنها شعيرة فتظهر وتشهر حتى يعمل بها ولا تنسى. وعلى كل تراعى في ذلك المصلحة، فقد يكون الأفضل في صدقة السر الإعلان أحيانا، حتى لو كانت صدقة تطوع، نعم قد يكون الأفضل في صدقة التطوع الإعلان بها، كما إذا أراد أن يأتسي به الناس. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جرير في الأنصار الذي جاء بصرة أمام الناس كادت كفه تعجز عن حملها لثقلها، فلما رآه الناس تتابعوا في الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صنيع هذا الأنصاري الذي يتصدق بها الصدقة وهي صدقة سر وهي صدقة نافلة تطوع جهر بها. فالأمر راجع إلى المصلحة. فقد يكون في بعض الأحيان الإسرار بالصدقة الواجبة بالزكاة أفضل من الإعلام بها، كما إذا خشي الرياء أو رأى أن ذلك الذي يتصدق ليدفع إليه زكاته يشق عليه أن يعلن بذلك أمام الناس، فقد يكون الإصرار بها أفضل. وهكذا الصدقة النافلة التطوع قد يكون الجهر بها أفضل للمصلحة. فلذا في هذه الآية مدح الله تعالى أولي الألباب بأنهم ينفقون في السر وفي العلانية، أي أنهم يتبعون في ذلك المصلحة. فما مهما وجدت المصلحة وأينما وجدت سلكوا ذلك الطريق، فإن كانت المصلحة والنفع في الإسرار بها أسروا بها، وإن كانت المصلحة والنفع في الإعلان بها أعلنوا بها. أيضا في هذه الآيات أن مما أثنى الله تعالى به على أولي الألباب من الصفات العظيمة أنهم يدفعون بالحسنة السيئة، وهذا شامل للمعنيين السابق ذكرهما. المعنى الأول أنهم إذا عملوا سيئة ذنبا عملوا بعده حسنة لأجل أن يدفعوا ذلك الذنب، إنه يمحوه. والمعنى الثاني أنه إذا عاملهم غيرهم بالسوء قابلوه بالإحسان، وهذا من صفاتهم العظيمة. فالإنسان إذا عمل سيئة مرغب أن يعمل بعدها حسنة، فإن تلك الحسنة تمحو تلك السيئة التي عملها. والحسنة شامل للتوبة وشامل للعمل الصالح، إن الحسنات يذبن السيئات يدخل في التوبة، فالتوبة حسنة وعمل صالح تمحو السيئة، وشامل للحسنة التي يعملها ولو لم تكن توبة، فإن ورود هذه القصة في رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك، فعلق محو تلك السيئة بحصول الصلاة منه، وأدلة هذا كثيرة. كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، إذا صلى صلواته تمحى بها الخطايا، وهكذا ما جاء من الأحاديث الخطوات إلى المسجد بعد الوضوء ترفع درجة، تكتب له بها حسنة تحاط عنه بها خطيئة، فالحسنات تذهب السيئات. ولذا من توفيق الله للعبد أنه إذا استزله الشيطان وعمل سيئة أنه يبادر إلى عمل الحسنات فيتمحو تلك السيئات. أيضا المعنى الثاني معنى صحيح ومرغب فيه، أنه يدفع معاملة الناس السيئة له بالإحسان، بالمعاملة الحسنة، وذلك يزيل كثيرا من الشر. أيضا في هذه الآيات من الفائدة أن العبرة يوم القيامة بالصلاح والاستقامة على الدين، ولا يلتفت إلى نسب ولا إلى قرابة مهما كانت. فالله تعالى يقول عن هؤلاء المؤمنين جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالعبرة بالصلاح، والآيات مثلها أيضا الآية التي في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اتبعوهم بإيمان، آمنوا مثلهم مثلهم، ألحقنا بهم ذريتهم. فالعبرة يوم القيامة بالصلاح، ولا عبرة بالنسب كما قال الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، فسر ذلك بالنسب. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فدعوات العصبية ودعوات القومية ودعوات الموالاة على النسب والقرابة كلها زائلة منتهية، وإنما ينفع الإنسان ما كان عنده من الصلاح. أيضا في هذه الآيات أن من رحمة الله تعالى بالمؤمن إذا دخل الجنة أن يجمعه بمن يحب، يجمع بآبائه وأزواجه وذريته، يكونون معه إذا كانوا من أهل الصلاح يدخلون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. بل ذرية المؤمن الصغار إذا ماتوا على الإيمان يلتحقون بآبائهم ويبلغون منازلهم كرامة لآبائهم ولو كانوا دونهم في العمل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يلحقون بهم يوم القيامة في منازلهم ويكونون معهم وإن كان عملهم دون عمل آبائهم وإن كانت منازلهم أقل، ولكن كرامة من الله تعالى لآبائهم حتى تقر أعينهم يلحق بهم ذريتهم الصغار. أيضا في هذه الآية أن تحية أهل الجنة هي السلام، وهذا قد دلت عليه أدلة كثيرة. الله تعالى يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يسلمون عليهم وهم يسلم بعضهم على بعض. فالسلام كما أنه تحية المؤمنين في الدنيا هو تحية أهل الجنة. هذه آيات عظيمة شملت جميع أمور الإسلام. في هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى لأولي الألباب، محاسن الإسلام الظاهرة والباطنة مجموعة في هذه الآيات. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.